أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. دعانا الله تبارك وتعالى معشر المؤمنين أن نذكره ذكرا كثيرا، وقد فصلنا معنى هذا في الدرس الماضي، وهي أن نذكر الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبنا في الصلاة وفي غيرها، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار اليوم والليلة إقامة الصلاة، وأن نذكر الله تبارك وتعالى في أعمال اليوم والليلة، وفي كل مجلس ينبغي لكل مؤمن أن لا يقوم منه إلا وقد ذكر الله تبارك وتعالى، أو أن يذكر الله عز وجل في آخره كفارة للمجلس. ثم أمرنا أيضا أن نسبحه بكرة وأصيلا، أي في الصباح وفي وقت الأصيل ووقت العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر بالذات. ثم بين تبارك وتعالى أنه يصلي علينا ويذكرنا عند ذكرنا له تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت فيه شفتاه، وأن ملائكته ملائكة الله عز وجل يصلون على المؤمنين كذلك، يعني يدعون لهم، سواء كان هؤلاء الملائكة من حملة العرش أم من غيرهم، كما قال تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالملائكة تصلي على المؤمنين، أي تطلب لهم المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى، وتذكرهم بأطهر الذكر عند ربهم جل وعلا. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن صلاته سبحانه وتعالى وصلاة ملائكته على المؤمنين رفع لشأنهم وإخراج لهم من الظلمات إلى النور، قال: يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم في الجنة سلام فيسلم عليهم، وعد لهم في هذه الجنة أجرا كريما. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد هذا خطابه للنبي نادحا له ومثنيا عليه، قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الآيات ثناء من الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يبين الله فيها أولا قال له يا أيها النبي، ولم يأتي خطاب للنبي من الله إلا بذكر النبي أو الرسول أو صفة من صفات النبي يا أيها المذكر أو يا أيها المزمل، ولم يأتي نداء مباشر، يعني نداء من الله أو خطاب مباشر باسم محمد، كما جاء مثلا لبقية الرسل: يا موسى يا عيسى. أما محمد ما جاءه خطاب هكذا لا تبليغ، وإما أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم ربك، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، ما قال له بتاتا يا محمد، وإنما يذكر محمد بصيغة الغيبة وليس بصيغة الخطاب. يا أيها النبي خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد، إنا نحن يعظم الله عز وجل نفسه، فتكلم عن نفسه بصيغة الجمع وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، أرسلناك أي أرسلتك الله سبحانه وتعالى، أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا لها معنيان: المعنى الأول أنه يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ويشهد بما أعلمه الله عز وجل، بكل ما أعلمه الله تبارك وتعالى من أمر الجنة ومن أمر النار ومن أمر هذا الغيب، يشهد بهذا. والشهادة هي عبارة عن الإبلاء بعلم، الإبلاء بعلم ويقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلي عن الله تبارك وتعالى بعلم ويقين، كما قال تبارك وتعالى: أفتمارونه على ما يرى، يعني أفتشكون وتمارون النبي تجادلونه فيما يراه، وينقل ينقل عن رؤية وعن بصر ولا ينقل عن مجرد خبر، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل المعلم معلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إلى آخره. يعني ما بين الله تبارك وتعالى أن النبي يحدث عن بصر وعن بصيرة وعن خبر يقين من الله تبارك وتعالى، فالنبي شاهد لذلك. كذلك المعنى الثاني لشاهد، النبي يشهد على من أطاعه ومن عصاه، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمؤمنون هذه الأمة شهداء على الناس، يعني يشهدون لمن أطاعهم وكذلك يشهدون على من عصاه. والنبي شاهد كذلك صلوات الله وسلامه عليه على هذه الأمة، شاهد يشهد عند الله عز وجل لمن أطاعه، فتكون شهادة الله عند شهادة الرسول عند الله مقبولة، يشهد لمن أطاعه بالجنة ويشهد على من عصاه صلى الله عليه وسلم بالنار. وهذا يوم القيامة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي برسول يشهد عليها أنه بلغها، وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء، يعني الذين عاصروك وعرفتهم وخالطوك، على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني لو تنشق الأرض فتبتلعهم، ولا يكتمون الله حديثا، يعني لا يستطيعون أن يكتموا الله تبارك وتعالى حديثا. فقول الله: إنا أرسلناك شاهدا، أي شاهدا لله بما أرسلك به، وشاهدا على المؤمنين وعلى الكافرين بالبلاغ. ولذلك قال النبي في حجة الوداع لما قال لهم: ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد أني قد بلغتهم. وذلك حتى يعني تكون هذه مقدمة لشهادته على المؤمنين يوم القيامة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي لأهل الإيمان بالجنة، يبشرهم بالجنة. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشرى عامة لأهل الإيمان بالجنة، كما جاء في حديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل على النبي وهو معتزل في بستان من بساتين المدينة، دخل على النبي فقال له أبا هر، قال: نعم يا رسول الله. قال له: خذ علي هاتين وبشر من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة. فهذه بشارة عامة من الرسول لجميع المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة. كذلك النبي مبشر بشارة خاصة لبعض المؤمنين، كما بشر قال: فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، اللهم العشر الذين بشرهم رسول الجنة، قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة. بشر أفراد بأعيانه بالجنة صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي مبشر بهذا المعنى، مبشر لكل من أطاعه بالجنة، ومبشر لأفراد مخصوصين ومعينين أمره الله عز وجل أو سمح له الله عز وجل أن يخبرهم بالجنة. ونذيرا، نذير عام لكل من عصاه بالنار، منذر بمعنى مخوف، يخوف ويبلغ أن النار تنتظر من يعصى الله تبارك وتعالى، كما قال مثل النبي: أيما مررت على قبر كافر فبشره بالنار. أنا بشره من باب يعني الأضداد، من باب التهكم، كما جاء صلى الله تبارك وتعالى: ذك إنك أنت العزيز الكريم، بدل إنك أنت الذليل المهين جاء إنك أنت العزيز الكريم. فالنبي منذر بالنار صلى الله عليه وسلم لكل من خالف أمره، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين هذه الساعة، بالسيف يعني الجهاد بالقتال، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، رزق النبي من الفيء والغنيمة تحت ظل الرمح، يعني أحل الله عز وجل له الغنائم ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فجعلت الذلة والصغار في الدنيا والآخرة على من خالف أمر النبي، وهذا إنذار. فالشاهد أن النبي جاء بإنذارات كثيرة، فهو منذر صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا. وداعيا إلى الله من الدعوة، أي أنه يدعو لله تبارك وتعالى، فهو الدال على الله عز وجل بأمره جل وعلا، بأمر الله عز وجل بإذنه. قال: وداعيا إلى الله بإذنه. بإذنه يعني أنه بمشيئته وأمره سبحانه وتعالى، فالله هو الذي اختصه بهذه الرسالة واصطفاه سبحانه وتعالى، وأنزل له ما أنزل، يدعو الله تبارك وتعالى بإذن الله يعني بمشيئته وأمره جل وعلا. ثم قال: وسراجا منيرا. سراج معروف، وهو ما يفرج به يعني يضاء به، فتسمى الشمس سراج لأنها تتوهج وتشتعل ويستضيء الناس بضوئها. فالنبي سراج، سراج هنا سراج معنوي وليس سراجا حسيا، بمعنى أنه مثلا يضيء أو أن يخرج منه ضوء حسي، مقصود هنا ليس الضوء الحسي وإن المقصود الضوء المعنوي، أي أن ما أجراه الله تبارك وتعالى على لسانه من الحكمة ومن العلم ومن الهداية نور، نور يستضاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يعني جعلنا القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي يهدي يعني يضيء وينير الطريق إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فالنبي سراج منير بهذا المعنى، أي أنه ضوء هاد، ضوء معنوي هادي، يهدي الله تبارك وتعالى من شاء الله، من شاء له الله الهداية. وهذا أيضا يفسر قول الله تبارك وتعالى الذي مضى بنا، مر بنا في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نار. ثم قال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره المعنوي، نور الهداء، نور الإيمان، نور الإيمان والمعرفة والعلم بالله عز وجل. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال في آخر هذه الآيات: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولكن هذا النور المعنوي في الدنيا ينقلب إلى نور حسي يوم القيامة، بمعنى أن يوم القيامة يسير المؤمنون في نورهم الحسي الواضح. كل إنسان يأخذ من النور على قدر عمله الصالح، كما قال تبارك وتعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. الذي كان للمؤمنين في الدنيا نور معنوي يوفقهم الله تبارك وتعالى به إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي ومعرفة الخير من الشر والبصر في هذه الدنيا، يتحول يوم القيامة إلى نور حسي يضاء لهم به يوم القيامة، فيأخذون طريقهم فوق الصراط، لأن الصراط مظلم، جهنم مظلمة لكن لا ضوء فيها ولا نور فيها. كذلك الصراط المضروب على ظهرها صراط مظلم في ظلمة وهلكة شديدة يجوز الناس به، فمن جعل الله تبارك وتعالى له نورا جاز الصراط وسار فيه وانطلق، كما أخبر النبي أن الناس يجوزون الصراط كالطرف وكالبرق، برق ضوء يعني، وكالطرف يعني كغمضة العين وانظر، وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش ناج ومخدوش على رأسه في جهنم. الشاهد أن هذا الضوء، هذا النور أو السراج المعنوي هنا، الضوء المعنوي في الدنيا ينقلب يوم القيامة، جعله الله تبارك وتعالى ضوءا حسيا يسير به المؤمنون في العرصات يوم القيامة، وكذلك يجوزون به الصراط إلى جنة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يتم لنا نورا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذا تفصيل وبيان معنى البشارة. أخبر الله بأن بشارة النبي هي المؤمنين، قال له: وبشر المؤمنين، يعني أخبرهم بالأخبار السارة، لأن لهم من الله، منه جل وعلا يعني من عنده، منة منه وفضلا سبحانه وتعالى، فضلا كبيرا. الفضل هو نوع من الإحكام الذي لا يساوي الفعل، ليس مجاوزة يعني شيء جزاء بالضبط، إنما هو فضل. وهذا بيان أن الجنة من رحمة الله عز وجل ومن تفضله، كما جاء في الحديث الصحيح: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إلا أن يتغمدني الله، يعني دخول النبي للجنة ليس ثمنا، وإنما هو فضل وإحسان الله عز وجل. لذلك قال هنا: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، يعني إحسانا، ليس ثمنا لعملهم، وإنما هو يعني مجازاة، هكذا فضل من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هنا أرشد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أكمل الخصال والآداب، وأن لا ينتصر لنفسه، وأن يجعل جزاءه في الأذى الذي يلحقه من المنافقين والكفار على الله، يتصدق بالأذى الواقع عليه من المنافقين والكفار، ويجعل هذا إلى الله عز وجل، فلا يطالب بحقه في الدنيا. وقد كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الله: ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه قضية لا نقاش فيها، لا تطعهم أي فيما تعصى به الله تبارك وتعالى. ولا تطع الكافرين والمنافقين، أو يكون هنا الطاعة مطلقة يعني، أو يكون هنا النهي عن طاعتهم مطلقة في كل شيء حتى لو كان صحيحا يعني. ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي إما أن يكون المعنى هنا مطلقا يعني لا تجعل لهم فضلا عليك، أو لا تطعهم فيما يكون فيه معصية من الله تبارك، يعني معصية لأمر الله تبارك وتعالى. يبدو أن هذا يعني لعل هذا هو المراد إن شاء الله. المنافقين طبعا الذين أعلمهم الله، أعلم الله وأطلع الله عز وجل نبيه على سرائرهم، فكان النبي في أول الأمر كثير من يعني ممن يعني آمن به، يعني ممن يعني أظهر الإيمان له لا يعلم النبي سريرته، ثم أطلعه الله عز وجل على سرائر المنافقين فأخبره بهم. فهنا أمره الله عز وجل أن لا يطعهم، ومعنى هذا أن يأخذ الحذر منهم، فربما يعني قالوا قولا في ظاهره الصلاح، ولكن يكون في باطنه الفساد، وذلك أنهم كما قلنا مرارا قد يكون المنافقون أهل لسان طيب وحلو، وكما قال الله عز وجل رسوله: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني من حلاوة منطقهم وحلاوة حديثهم، فحذره الله عز وجل منهم حتى في يعني ما ظاهره الصلاح، حتى في ما ظاهره الصلاح ينبغي أن يحذر من يعني إشارة الكفار والمنافقين. هذه واحدة. ثم قال له: ودع أذاهم. دعه بمعنى الصرف، أذاهم أي لك، يعني إذا آذوك واختصوك بمسبة أو أذى فاترك هذا، يعني لله تبارك وتعالى. وقد كان هذا كما قلنا دأب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما قالت سيرة عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، لا امرأة ولا قادما، وما انتقم لنفسه قط، أو ما غضب لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة لله فيغضب لله. فالنبي ما انتقم ما غضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما لأن أنه قد أوذي مرات كثيرة من بعض الجهل من المؤمنين ومن بعض المنافقين، يعني بلغه أذاه، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأذى من كثير من المنافقين، أذوه في أشياء كثيرة، مثل مثلا قول عبد الله بن أبي يعني يبعد عنا مثلا حمارك، وقوله له لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه كلمة كبيرة، ومع ذلك تركه النبي ولم يعاقبه لهذا، وقول ذلك الجاهل اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه تهمة عظيمة تهمه بالظلم والجنوح والدخيلة، ومع ذلك الرسول ترك أذاه. وذلك الأعرابي الجلف الجاهل الذي جبذ النبي من رقبته وقال له يعني أعطني مما أعطاك الله، فأدار النبي وجهه له وابتسم له وأمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه. وذلك الذي رفع السيف على رأسه وقال له من يمنعك مني الآن، فقال له الله، ثم قال له ضع السيف، وقع السيف من يده ولم يعاقبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك المرأة اليهودية التي قدمت الشاة المسمومة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فسألها ما حملك على هذا، فقالت إن كنت ملكا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فأعلم أن الله يخبرك، فسامحها النبي صلى الله عليه وسلم. وحوادث كثيرة لا تخفى كثرة في السنة، يعني ما أوذي النبي في شخصه وانتقم لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يعني ترك المعاقبة، ترك أن يعاقب الناس وأن يقابل الإساءة بالإساءة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قد وصفه في التوراة فقال يا أيها النبي في حديث واحد بن مبه إنا سمعت شاهدا مبشرا ونذيرا ورسولا للأميين لا يفخب، ليس بصخاب في الأسواق، ثم قال ولا يجاز السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. فقد كانت هذا هو وصف النبي، وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في التوراة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي ما غضب لنفسه قط، بل إن يعني من يعني حلو شمائله وكريم خلقه ما يحدث عنه أنس بن مالك خادم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي يعني أف قط، ما تأسف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، يعني ما عمره قال له افعل ولا عمره قال له لا تفعل، وهذا يعني شيء يعني فوق الوصف. فالشاهد أن النبي صلى الله وسلامه عليه كما أدبه الله عز وجل وعلمه كان في القمة من الخلق العالي. فهنا ربنا يقول ودع أذاهم، يعني دع أذى المنافقين ودع أذى الكافرين، أي اترك هذا إلى الله عز وجل وتوكل على الله، أي اعلم أن الله عز وجل كافيك، توكل على الله فيما تظن أن هناك يعني من يضرك، اعلم أن الله عز وجل كافيك ما أهمك. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحراس لما نزل قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، ترك الحراسة عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال له ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني حسبك الله عز وجل إذا وكلته بهذا أن يكفيك كل ما أهمك. لا شك أن هذه الآيات العظيمة في يعني مدح الله عز وجل وثنائه على عبده ورسوله محمد صلى الله وسلم عليه لا ينبغي أن نمر عليها مر الكرام هكذا، بل ينبغي أن نقف عندها طويلا، وأن نعلم أن هذه إذا كانت هذه هي منزلة النبي عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك ينبغي أن نعظمه وأن نجله وأن نعطيه حقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية هي حكم بالنسبة للطلاق، يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، ودائما آيات الأحكام تصدر بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا لتهيج المؤمن على الامتثال، كما تقول يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، هذا وصف الإيمان وصف جيد، فإذا وصف به الشخص هيج بالفعل. أو يا أيها الذين آمنوا يعني يا من آمنتم التزموا كذا وكذا، لأن هذا من مقتضى الإيمان، هذا من مقتضى الإيمان. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، النكاح يطلق إطلاقات، يطلق النكاح على العقد فقط، وهذا معناه في الآية، يعني إذا عقد الإنسان عقد نقول يعني نكح امرأة بمعنى عقد عقده عليها. وكذلك يطلق النكاح على العقد والدخول، هذا يعني ما نفهم. فهنا جاء لفظ النكاح على مطلق العقد. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني عقدتم العقد اللي هو ملكتم الملك يعني، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقع الطلاق قبل المسيس يعني قبل الدخول بهن، يعني طلقها الشخص بعد ما عقد العقد ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها. قال جل وعلا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في عدة، يعني لا تكون هذه المرأة ما عليها عدة طلاق، بل لها الحق أن تتزوج ولو بعد ساعة من هذا الطلاق ولا تعتد، لأنه ما دخل يعني زوجها لم يدخل به. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، المتعة هنا هي متعة الطلاق، وقد ذكرناها في يعني قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن يعني متعة الطلاق. هذه المتعة هي عبارة عن هدية لتربية الخاص غير المهر، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يعني طلقوهن طلاقا جميلا، يعني لا سب معه ولا تشهير ولا بيان فضائح ولا شيء. طبعا هنا جاءت ايضا تفصيل هذه الآية في سورة البقرة اللي هي قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني قبل الدخول او تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. فأمر بمتاع المرأة اذا طلقت قبل الدخول وقبل فرض المهر، يعني قبل أن يسمى المهر فيما يسمى بالمفوضة، يعني مثلا يقول رجل المرأة تزوجك تقول قبلت الزواج، وبعدين ما يسمى مهر، ما يقول مثلا عليك دينار عليك دينار، وإنما تفوض أمرها تقول يعني بعدين نتفق على المهر. فيجوز يعني يجوز الطلاق قبل يعني بعد العقد وحتى لو لم يسمى مهر. وقال الله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة في مهر معين فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالمرأة تستحق من زوجها الذي طلقها بعد العقد وقبل الدخول تستحق نصف المهر وجوبا لها، يعني لابد أن يتنازل لها عن نصف المهر المسمى. ثم قال الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. إلا أن يعفون يعني إلا أن إذا المرأة قالت لا ما بي نصف المهر، هو طلقني ولم يدخل بي وأنا ما بي شيء منه، فإذا عفت لا مانع أن يسترد الرجل المهر كله. قال الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني عن النصف الثاني، عن النصف الثاني سيقول يعني احنا عقدنا العقد على يعني 1000 دينار مثلا، هي لها النصف 500 دينار، ولكن ما دام انا طلقتها وانا رغبت عنها فانا اتنازل عن النصف الاخر. فجعل الله عز وجل ممكن المرأة تسامح في النصف الذي وجب لها، وكذلك ممكن للرجل ان يسامح في النصف الذي من الممكن ان يستفيد. قال الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم بين الله أنه يحبب للمؤمن أو يعني يحبب للمؤمن الرجل أن يعفو هو. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني أن يعفو الرجل عن نصف المهر الباقي للمرأة، هذا أقرب للتقوى والإحسان ما دام أن الله عز وجل هو الذي أعطاه عقدة النكاح، يعني ما دام أن الله كرمه وجعل عقدة النكاح بيده، يعني له أن يطلق وله أن يبقي. فلهذا التشريف ينبغي أن يكون فيه تكليف فيتنازل هو عن نصف المهر اللي هو الباقي. هذه جملة الأحكام في هذه الآية باختصار، يجوز للرجل أن يطلق يعني المرأة إذا عقد النكاح ولم يدخل بها، هذه جائز، ليس على هذه المطلقة عدة، هذه ناحية. إذا كان قد سمى مهر معين فلها نصف المهر وجوبا ولها الحق أن تتنازل عن هذا النصف. وللرجل يعني أيضا حبب الله للرجل أن يتنازل عن نصف الآخر فتأخذ المرأة المهر كله. إذا لم يكن قد سمى مهرا، ما سمى مهر، فالمرأة لها
بعض العلماء يقول لها نصف مهر المثل ومتعة الطلاق، والبعض يقول لها متعة الطلاق فقط عملا بقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ثم الله قال ومتعوهن، بس ما قال لها نصف مهر وإنما قال ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا من المسلمين. فبعض العلماء يرى أن هذه الآية خاصة وإن ليس لها إلا المتعة فقط اللي هي التي لم يسمى لها مهر، والبعض يرى أن يجمع بين الآيات فيرى أن لها نصف المهر وجوبا ولها المتعة كذا، لأن المتعة هذه شيء زائد لكل مطلقة، فهذه من جملة المطلقات. فالشاهد فيه هنا يعني قولين، ما في داعي يعني نرجح الآن. على كل حال هناك قولين للعلماء في هذا، البعض يقول إن لها متعة الطلاق فقط اللي هي المطلقة قبل الدخول لم يسمى لها مهر، والبعض يقول لها نصف المهر ولها كذلك متعة الطلاق. ثم قال الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. فصل الله عز وجل في هذه الآية جملة النساء التي أباح للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بهن، فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم، يعني كل زوجة تتزوجها بعقد وبمهر وبولي وبشهود كبقية المؤمنين، هذه واحدة. التي آتيت أجورهم، ثم قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه، أباح له الله كذلك ما يقع في ملك يمينه من الفيء والغنائم، مما يقع من الفيء والغنائم. الفيء هو ما أخذه المسلمون دون قتال ودون تحريك، يعني الجيوش الخيل والركاب، أو أخذوه عن طريق الغنيم. والنبي تزوج يعني زوجتين بهذه الطريقة اللي هو بالفيء، اللي هي يعني جويرية بنت الحارث المصطلقية، هذه وقعت في سهم أحد الصحابة ثم سرت منه وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدى عنها وجعل الذي أدى عنها اللي هو عتقها خلاصها وتزوجها. كذلك هي صفية بنت حيي النظرية، هذه أيضا يعني وقعت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فتزوجها النبي وجعل عتقها خلاصها وجعلها من أمهات المؤمنين. قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ثم قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هذه الآية فيها حكمين، الحكم الأول جواز نكاح بنات العم وبنات الخال، وكان هذا وهذا يعتبر شريعة وسط بين شريعة اليهود وشريعة النصارى، فالنصارى كانوا يتزوجون بنت العم وكذلك بنت الأخ وبنت الأخت، وهذا حرام في الإسلام، هذا في شريعة اليهود. أما في شريعة النصارى فإنهم يحرمون يعني القريبة إلى الجد السابع، إلى الجد السابع هذه حرام. فجعل الله تبارك وتعالى الإسلام وسط بين شريعة اليهود وشريعة النصارى، فأباح بنت العم وبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، ولم يبح بنت الأخ وبنت الأخ. قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، ثم قيدهن فقال اللاتي هاجرن معه، يعني إذا كان له من بنات عمه من لم تهاجر ما بالزواج، مثل مثلا أم هانة، أم هانة بنت أبي طالب، يبدو أن هذه الآية نزلت فيها لأن النبي كان يريد أن تزوجها ولكنها لم تكن ممن هاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، طبعا هذا عام للنبي وكذلك هو عام لجميع المؤمنين، ثم خص الله عز وجل النبي بحكم خاص في الزواج وحده، فقال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الفقرة من الآية فيها حكم خاص فقط للنبي، وهي أنه أجاز الله للنبي أن يتزوج امرأة بأن تهب له نفسها دون ولي ودون شهود ودون مهر، يعني بمجرد أن تقول له وهبت لك نفسي فإذا رضي النبي قال وأنا قبلت تصبح زوجة له. قال وامرأة مؤمنة شرط الله أن تكون مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن الشرطية هنا طبعا للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها أن يتزوجها. ثم قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. وقد اختلف العلماء هل النبي تزوج امرأة على هذا النحو أم لا. الصحيح أن النبي لم يتزوج امرأة قط على هذا النحو، وإن كنا قد يعني عرضت عليه كثير من النساء أنفسهن، ولكن النبي لم يتزوج امرأة على هذا النحو. فقد جاء في حديث البخاري أن امرأة جاءت النبي فقالت له إني وهبت لك نفسي، ومكثت طويلا، ثم قال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له يعني 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 انظر شيئا يعني. فقال لها أعطيها إزاري، ما كان عنده إلا إزار بس هو اللبس. قال له وما تفعل بإزاري؟ يعني إن أخذته لم يبقى عليك شيء. فقال له التمس ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع قال والله ما وجدت ولا خاتم من حديد. فقال له يعني أمعك شيء من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا وسورة يعني تبارك. فقال له النبي زويتكها بما معك من القرآن. فالشاهد أن النبي عرضت عليه نساء على هذا النحو، ولكنه لم يتزوج واحدة على هذا النحو صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن هذا مما أباحه الله للنبي. قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال له خالصة لك من دون المؤمنين. هذه أيضا فيها قاعدة يعني من أصول التفسير، وهي أن الخطاب الموجه للنبي الذي لا يبين الخصوصية يكون عام للمؤمنين. كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للمؤمنين، لأن الخطاب إذا كان للنبي خاصة لا بد أن يأتي فيه تخصيص. فلذلك هنا قال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم لك وحدك. وكما جاء في آية التهجد قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل قيام الليل واجب في حق النبي بالتخصيص في القرآن. أما إذا جاء حكم عام مثل يا أيها النبي لا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا حكم للمؤمنين جميعا، وإن كان الخطاب موجه فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال الله بالنسبة للمؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، يعني قد علم المؤمنون ما فرض الله عز وجل عليهم في أزواجهم إن لابد يتزوجوا بمهر شرط وبشهود وبولي، وإن يتزوجوا لا يتزوجون امرأة لها زوج، ويجتنبون المحرمات عليهم من النساء ونحو هذا. يعني ربنا وضع شروط للزواج. قال قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أيضا في أحكام إن ملك اليمين لابد أن تقع في حرب صحيحة، ولا بد أن تقع في القسمة، ولا بد أن يستبرئها أولا ثم بعد ذلك يتسراها إن شاء. فيه أحكام أيضا بالنسبة للرق وما ملكت أيمانهم. ثم قال الله عز وجل لكي لا يكون عليك حرج، يعني أبحنا لك هذا حتى لا يكون عليك أدنى حرج، يعني أرد الله رفع الحرج على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فقد يعني يريد أن يتزوج يعني زوجة على هذا النحو، فالله عز وجل رفع عنه القيود خصوصية له صلوات الله وسلامه عليه. وكان الله غفورا رحيما، أي يعني كل الذنوب التي تصدر منك أو من غيرك، فالله عز وجل غفور رحيم لعباده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله في الصلاة.